بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في هذه الحلقة مستعينين بالله عز وجل. كنت وعدت في الحلقة الماضية أن نتحدث في أطوار التأليف في هذا النحو، ولكني نسيت، يعني نتحدث بإيجاز في بداية هذه الحلقة عن أطوار التأليف في هذا العلم، ثم ننتقل بعده بإذن الله تعالى إلى شرح ما يتيسر من المقدمة الآجر الرومية. أطوار التأليف في هذا العلم تبدأ من بداية عصر أبي الأسود الدؤلي، ويقسمونها أربعة أقسام. يقسمون أطوار التأليف في هذا العلم أربعة أقسام. الطور الأول هو طور الوضع والتكوين، والطور الثاني هو طور النشأة والنمو، والطور الثالث هو طور النضج والكمال، والطور الرابع والأخير هو طور البسط والتوسع في التأليف. الشرح والبسط، البسط في هذا العلم وشرحه وذكر التفاصيل الموجودة فيه، هذا هو آخر الأطوار المعتد بها في التأليف، وإلا لا يزال إلى الآن يؤلف في هذا العلم. صحيح أنه الآن لا يوجد يعني قواعد جديدة يؤلفها الناس، ولكنهم يوازنون بين ما مضى من قواعد وما مضى من تأليفات، ويرجحون بعض الأقوال بوجود أدلة جديدة أو نحو ذلك. نتحدث عن هذه الأطوار تحدثا يسيرا وسريعا إن شاء الله تعالى. أما الطور الأول فهو طور الوضع والتكوين، وهو بصري خالص، ويبدأ من أول عصر أبي الأسود الدؤلي، وينتهي بأول عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي، أي ما يقارب قرنا من الزمان. لم يكن للنحويين الكوفيين في هذا الوقت شروع في التأليف في هذا العلم، وإنما كان المؤلفون كلهم من البصرة. طيب الكوفيون ماذا كانوا يعملون؟ الكوفيون نفعون نفعا كبيرا في هذا الوقت، وهو أنهم كانوا يجمعون كلام العرب، كانوا يجمعون. صحيح أنهم جمعوا أحيانا الغث مع السمين، لكنهم تفرغوا في هذا الوقت كله إلى جمع كلام العرب من أماكن متعددة من القبائل العربية، من القبائل العربية، وأخطأوا خطأ يسيرا في أنهم اعتمدوا على بعض القبائل التي اختلطت بالأعاجم أو التي كانت في أطراف الجزيرة العربية، لكن الغالب فيما جمعوه في الفترة الأولى حينما كانوا مشغولين بجمع الأخبار والأشعار، يعني الغالب فيه أنه يمكن أن يعتد به ويبنى عليه القواعد الصحيحة السليمة. هذا هو الطور الأول، قلنا طور بصري، ويبدأ من أول عصر أبي الأسود وينتهي بأول عصر الخليل، ويقسمون هذا الطور الأول، يقسمونه طبقتين. الطبقة الأولى من أبرزهم يا أيها الأحباب أناس نسيت أن أذكر لكم أنهم ممن قيل إنهم هم الذين بدأوا في التأليف النحو، وهم أربعة، أبرزهم أربعة، ويقال ينسب إلى كل واحد منهم أنه هو الذي بدأ في التأليف في علم النحو. واحد اسمه عنبسة بن معدان الفيل، الثاني اسمه نصر بن عاصم، وهذا فيه أقوال كثيرة تنص على أنه هو، لكن الحقيقة نصر بن عاصم هو الذي قام بضبط المصحف، بضبط المصحف الحركات، ولكنه ليس هو المؤلف أو البادئ الحقيقي في هذا العلم. الثالث عبد الرحمن بن هرمز، الرابع يحيى بن عمر، هذه هي الطبقة الأولى، ويعني معظم الناس يقولون، أو فيه كثير من الناس يقولون أن هؤلاء الأربعة هم الذين بدأوا التأليف في هذا العلم. الطبقة الثانية من الطور الأول أبرز علمائها عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وعيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء. عيسى بن عمر وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي لم يصل إليه، وكذلك أبو عمرو بن العلاء، كلهم لم تصل إلينا شيء من مؤلفاتهم، وإن كان ينسب إلى أبي عمرو بن العلاء كتاب في القراءات، وهو واحد من القراء السبعة كما تعلمون، وينسب إلى عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي كتاب أسماه الهمز، يعني تصريفات الهمزة، وينسب إلى عيسى بن عمر كتابان، واحد اسمه الجامع، واحد اسمه الإكمال، وقد قال عنهما الخليل بيتين من الشعر، قال: ذهب النحو جميعا كله غير ما ألف عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر، فهما للناس شمس وقمر. على كل حال هذا هو الطور الأول، وللأسف لم يصلنا فيما أعلم من كتب هذا الطور شيء. الثاني أو الطور الثاني هو طور النشأة والنمو، هذا بدأ الكوفيون فيه يشاركون البصريين في التأليف، وكانوا في بداية أمرهم في بداية هذا العصر لا توجد بينهم يعني مناقشات ولا محاورات ولا شيء، يعني كانوا إخوان يتعلم بعضهم من بعض، ويتعلم الكوفيون من البصريين الأوائل الحقيقة. وهذا الطور يبدأ بالنسبة للبصرة بعصر الخليل بن أحمد، وبالنسبة للكوفة يبدأ بأبي جعفر الرؤاسي، وينتهي بالنسبة يعني البصرة إلى عصر المازني، يعني إلى عصر المازني، ويبدأ بالنسبة للكوفة من أبي جعفر الرؤاسي إلى ابن السكيت. في هذا العصر أو في هذا الطور اشتركت المدرستان في التأليف، واشتركوا في يعني بدايات الحوار والنقاش فيما بينهم، لكنه لم يقوى، لأنهم لا يزالون إلى الآن أعني الكوفيين يعترفون بأساتذتهم ويقدرونهم، لأنهم أخذوا علمهم في النحو في بداية الأمر عن البصريين. هذا هو الطور الثاني. أما الطور الثالث فهو طور النضج والكمال، طور النضج والكمال، وهو أيضا بصري كوفي، ويبدأ من عصر، يبدأ بالنسبة للبصرة من المازني، وينتهي بالمبرد سنة المتوفى سنة 286 للهجرة. أما بالنسبة للكوفة فإنه يبدأ بعصر ابن السكيت وينتهي بعصر ثعلب أبي العباس. وبالمناسبة يا أخوان، يوجد عندنا شخصية مشهورة في الكوفة اسمها أبو العباس، وشخصية مشهورة أيضا في البصرة اسمها أبو العباس، فإذا أطلق اسم أبي العباس في البصرة فهو المبرد، وإذا أطلق اسم أبي العباس في الكوفة فهو ثعلب، فهو ثعلب. يوجد عندنا أيضا شخصيتان متشابهتان، إحداهما بصرية والثانية كوفية. البصري هو أبو عمرو بن العلاء، الكوفي هو أبو عمرو الشيباني، أبو عمرو الشيباني، هذه على الهامش. المهم أنه في هذا العصر بدأت المدرستان يعني يقوى عودهما، وبدأ التأليف على أشده، وبدأ أيضا انفصال الصرف عن النحو، وانفصال ما يتعلق بالأخبار والأشعار في كتب أخرى، يعني بدأ النحو يستقل بالتأليف فيه، وبدأ الصرف يستقل بالتأليف فيه، وبدأ في هذا العصر. وبدأ شيء مهم جدا، وهو النقاش والحوار بين المدرستين والتنافس الشديد، كل يرغب أن يكون هو المقدم، أن يكون هو المقدم. ففي هذا العصر وهو طور استوى فيه النحو وقام على سوقه، وانفصل النحو عن الصرف، وانفصل أيضا ما يتعلق بالأخبار والأشعار، فألفت لها كتب مستقلة، ألفت لها كتب مستقلة، ولم تعد تدخل في مؤلفات النحويين هنا أو هناك. الطور الرابع هو ما يسمى بطور الترجيح والبسط في التأليف. أيها الأحباب، إن عاصمة الخلافة انتقلت إلى بغداد، واتجه العلماء وغير العلماء إلى بغداد، فأصبح يعني من يشار إليهم بالبنان في هذه العاصمة، عاصمة الخلافة الإسلامية في بغداد. وليس كل هذا العصر وهو عصر البسط في التأليف والترجيح بغداديا، بل هو يمتد إلى 3 قرون أو أكثر، وصار يشمل مناطق متعددة، فصار موجودا في بغداد وفي الشام وفي مصر وفي الأندلس. طبعا نحن نتحدث عن التأليف في هذا العلم، صار المؤلفون هنا لا يأتون بقواعد جديدة كثيرة اعتمادا منهم على القواعد السابقة، لأن القواعد السابقة مبنية على ما سمع من كلام الله عز وجل أولا، ما عرف ما حفظ في كتاب الله، على ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم يتردد في الاستشهاد بالحديث نظرا لإجازة روايته بالمعنى، مع أننا نرى أن الاستشهاد بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه شيء إلا القرآن، إلا القرآن الكريم، لكن يجب أن يكون ثابتا أن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو قالوا إن من الأشياء التي يعني يمكن أن يرد بها الاستشهاد بالحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني أن دخول الأعاجم في سند الحديث ربما كان هذا سببا، فيمكن أن يجاب على كل النقاط التي ذكروا. هم ذكروا 4 نقاط رئيسية في سبب عدم الاستشهاد بالحديث، قالوا أولها إجازة روايته بالمعنى وهذا أقوى دليل عندهم، الثاني دخول الأعاجم في سنده يعني في سند الحديث، الثالث دخول ما يسمى بالإدراج يعني ألا يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يكون من كلام الراوي، من كلام الراوي الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع عندهم وجود أحاديث موضوعة وضعيفة، وجود أحاديث موضوعة وضعيفة، فيقولون هذه الموضوعة لا يمكن أن نستشهد بها لأنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك، الجواب عن الأول وهو الاستشهاد بالحديث إذا كان مرويا بالمعنى، نقول لهم إنهم اشترطوا في صحة رواية الحديث بالمعنى أن يكون هذا الراوي عالما بأصول اللغة، فاهما لما يحيل المعنى ولما يمكن أن يغير في المعنى المراد، فإذا كان ذلك كذلك فإنهم أجازوا روايته رواية الحديث بالمعنى وإلا فلا. الثاني وهو دخول الأعاجم في سند الحديث، هذا يمكن أن يجاب عنه يا أيها الأحباب بأن هؤلاء الأعاجم سيكونون أحرص من أهل العربية نفسها على تأدية لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصه، خوفا من الوقوع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا لا يمكن أن يعمد إلى أن يحرف في الكلام خوفا من أن لا يكون هو المعنى المراد الذي أراده صلى الله عليه وسلم، فسيؤدي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بنصه وفصه. طيب هذا بالنسبة للأعاجم. أما دخول الإدراج فهذا نقول له من المدرج؟ المدرج إما صحابي وإما تابعي، وهؤلاء ممن تقولون إنه يحتج بكلامهم، لنفرض أن هذا المدرج يعني لم يتبين لنا هل هذا من نص الحديث أو من الإدراج أو من المدرج، فنقول لهم المدرج هذا إنما هو صحابي وأنتم تعتدون بقوله لأنه في الوقت الذي أنتم لازلتم تعتدون به، وإما أن يكون تابعيا وكذلك أنتم تعتدون بهم لأنهم حددوا إلى حدود 150 من الهجرة في الحاضرة وإلى حدود 250 من الهجرة في البادية، هؤلاء يستشهدوا بكلامهم. أما الدليل الرابع فهذا سهل الرد عليه جدا وهو الأحاديث الموضوعة والضعيفة، فنقول لهم إذا كان حديثا موضوعا فنحن معكم لا نقبله لأنه ليس حديثا، ما دام موضوعا فليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نحتج به، وكذلك الضعيف بقدر الإمكان نتوقع أن نستشهد به لأنه قد يكون ليس حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوع، أقول اعتمد النحويون في التأليف على القرآن الكريم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر، وقد حددت لكم المدة التي يستشهدون فيها وهي حدود 150 هجرة من الهجرة في الحاضرة و250 من الهجرة في البادية، هذه وأيضا اعتمدوا على أصل عظيم جدا وهو أصل يسمى بالقياس، يقيسون ما لم يسمع على ما سمع، فإذا ورد شيء قد قاله من يحتج بكلامه فإننا نقيس عليه ما يشبهه من الأساليب الأخرى، فهذه الأصول التي اعتمدوا عليها في التأليف. أقول مرة أخيرة الطور الرابع هو طور الترجيح والبسط في التأليف، الترجيح والبسط في التأليف، وهو بغدادي شامي مصري أندلسي. وقد كانت مهمة الناس في حينه هو النظر في المسائل والترجيح فيما بينها وتقوية الأدلة أو سرد الأدلة إن كانت موجودة من قبل، سرد الأدلة إن كانت موجودة من قبل، أو ترجيح بعضها على بعض، أو زيادة أدلة مما جد فيما بعد مما لم يطلع عليه السابقون. وهذا يعني كنا نريد أن تكون مختصرة موجزة، ولكنها طال الكلام بنا فيها. فنبدأ بعون الله تعالى الآن في النظر في كتاب الآج الرومية. الآج الرومية أولا، هذا العنوان سمة لكتاب اسمه المقدمة الآج الرومية، أو مقدمة في النحو لابن آج الروم، وهو ومؤلفه هو محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي أبو عبد الله المشهور بابن آج الروم، ومعناه يقولون بلغة البربر الفقير الصوفي. هذا معنى، هذا معناه، معنى كلمة آج الروم بلغة البربر. والمؤلف رحمه الله تعالى ألف لنا هذه المقدمة، وتتابع الناس على شرحها، تتابع الناس على شرحها، ونحن بإذن الله تعالى سنبدأ في شرحها مستعينين بعونه تعالى. وهذا الكتاب في الحقيقة كما ذكرت لكم قبل قليل، أو كما ذكرت في الحلقة الماضية، أنه قد تتابع الناس عليه شرحا، وأذكر لكم بعض الشروح الآن التي ذكرها حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون. قال من الشروح التي ذكرها شرح ابن أبي إسحاق، شرح أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المعروف ببرهان الدين المتوفى سنة 916، وشرح حسن بن حسين الطولوني المتوفى سنة 836، وشرح محمد بن محمد المالكي المعروف بالراعي الأندلسي المتوفى سنة 853، وسماه المستقل بالمفهومية في شرح ألفاظ الآج الرومية، وشرحها أيضا الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري المتوفى سنة 905، وله كتاب في إعرابها. وعلى شرح الشيخ خالد الأزهري حاشية للعلامة أبي بكر بن إسماعيل الشنواني المتوفى سنة 1019، وللشنواني شرح مطول للآج الرومية قال عنه حاجي خليفة جمع فيه نفائس الأقوال. ولا يزال الناس إلى الآن يتتالون ويتتابعون في دروس خاصة ودروس عامة، وفي تأليف لهذه لشرح هذه المقدمة، وذلك لأنها امتازت بوجازتها ووفائها بمعظم أبواب النحو. يعني يأتي بكلام موجز غير مخل، يأتي بكلام موجز غير مخل، وفي الوقت نفسه يستوفي الحديث عن جميع الأبواب أو عن معظم الأبواب إذا لم نقل عن جميعها، وسيتبين ذلك إن شاء الله تعالى. ومن آخر ما أعلمه ألف من شروحها كتاب حاشية الآج الرومية للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى سنة 1392 من الهجرة. ومن أوسع الشروح التي اطلعت عليها لهذه المقدمة شرح الشيخ أحمد بن علي الرملي المتوفى سنة 971، وقد حققه الدكتور علي بن موسى الشوملي، وعدد صفحاته 270 صفحة غير الفهارة. وللأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد شرح عنوانه التحفة السنية بشرح المقدمة الآج الرومية، عدد صفحاتها 128 صفحة. وهذا الشرح شرح قيم وشرح طيب وشرح يمتاز بالتمثيل وبالسهولة واليسر، هذه حقيقة. الشرح شرح الرملي أكبر وأوسع ومستوفي، وشرح الشيخ أو الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد شرح وافي إلى حد ما، وعدد صفحاته كما قلت لكم 128 صفحة. وهذا يعني آخر ما يمكن أن يقال بالنسبة للشروح، ونكتفي بهذا القدر الآن وننتقل إلى فاصل وبعده نعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نبدأ مستعينين بالله عز وجل كما بدأ المصنف أيضا الآية الرومية بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. وفي هذا الحديث مقال ذكر الألباني رحمه الله أنه ضعيف جدا، أنه ضعيف جدا، وقال ابن حجر في سنده ضعف. وقيل ما قيل عن هذا الحديث. على كل حال، فقد بدأ المصنف مصنفه هذا ببسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة هذه فيها كلام كثير للنحويين واللغويين في أصل اشتقاق كلمة اسم، وفي أصل اشتقاق كلمة لفظ الجلالة، وفي كلمة الرحمن، وفي كلمة الرحيم، ولكننا لن نطيل الحديث فيه، وإنما نأخذ كلاما موجزا جدا. فأما كلمة اسم فإن بعضهم يرى أنها من الوسم لكونه علامة على من يسمى به، وبعضهم يرى أنه من السمو لأنه يعلو على المسمى ويدل على ما تحته. هذا عن كلمة اسم. أما لفظ الجلالة ففيها كلام طويل، وأذكر أن لسان العرب ذكر فيها عددا من الصفحات في أصل هذه الكلمة وفي شواهدها وفيما يتحدث فيها. ومن أبرز ما قال: هل هي مأخوذة من الإله وحذفت الهمزة للتخفيف فصارت الله، أو من لاها، أو من ولها، أو ما شاكل ذلك. كلام أيضا طويل في أصل اشتقاق هذه الكلمة، وأما المراد منها فهو بدون شك المألوه أو المعبود. المعبود هذا هو المراد بلفظ الجلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، صفتان تثبتان لله عز وجل الرحمة. يقال إن الرحمن فيها مبالغة أكثر من الرحيم، ويقال العكس. يقال إن صيغة فعيل أكثر من صيغة فعلان في الدلالة على المبالغة، ويقال العكس، ويقال العكس. وعلى كل حال، فهاتان الصفتان لله سبحانه وتعالى قد وصف بهما نفسه، وفيهما من المبالغة ما فيهما سواء أكانت هذه أو تلك. فالمهم أن كلتا الصيغتين في كل واحدة منهما مبالغة، وسواء كانت الرحمن أكثر مبالغة أم الرحيم أكثر مبالغة ففيهما الصفة نفسها، وإنما يؤتى بصيغة التفضيل للدلالة على اشتراك أمرين في صفة وزيادة إحداهما على الأخرى في تلك الصفة. انتهينا من هذا. يقال أيضا بالنسبة للنحويين يتحدثون عن إعراب بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون أيضا إن أنواع الجر في الكلام يعني يمثل به بلفظ البسملة. فالجر إما أن يكون بحرف الجر، وإما أن يكون بالإضافة، وإما أن يكون بالتبعية، وقد اجتمعت كلها في البسملة. فأما حرف الجر فهو قوله باسمي، فلفظ الاسم مجرور بالباء. طيب، وأما الإضافة فإن لفظ الجلالة هنا مجرور بالإضافة، بإضافة اسم إليه. وأما التبعية فلأن الرحمن تابع لفظ الجلالة مجرور، والرحيم أيضا تابع ثان. فهذا أنواع الجر اجتمعت في البسملة، وننصرف إلى غيرها. قال المصنف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وهذه أمور تحتاج لها إلى وقت طويل، ولكننا سنوجز الحديث فيها إن شاء الله تعالى. أما تقسيمه، أما ذكره لتام هنا، فشبيه به تعريف ابن مالك في قوله: كلامنا لفظ مفيد. لكنه زاد هنا بكلمة المركب وبكلمة الوضع. طبعا ابن مالك تعرفون أن كلامه شعر، نظم، كلامه نظم، فقد يكون محاصرا لا يستطيع أن يزيد في الكلام. أما هذا فكلامه منثور، وكلامه صحيح، وكلام ابن مالك صحيح. نقول في شرح كلام ابن أجرون: اللفظ، ما اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، الصوت المشتمل على بعض الحروف، هذا هو لفظ. سواء أفادت معنى أم لم تفيد معنى. فأنت إذا قلت وا هذا لفظ، وإذا قلت حسن فهذا لفظ، وإذا قلت بيت فهذا لفظ، وإذا قلت إنسان فهذا لفظ، وإذا قلت ديز مقلوب زيت فهذا لفظ، كل شيء لفظ. فهو أعم ما يقال فيما سنتحدث عنه، لأن ربما تحدثنا عن اللفظ والقول والكلم والكلمة والكلام، ربما نتحدث عن هذا. طيب، قال الكلام هو اللفظ المركب، لا يكون الكلام غير مركب، بل إن النحو كله على التركيب، النحو كله على التركيب. تعرف أن الكلمة مبنية، أو تعرف أنها معربة، أو تعرف أنها فاعل، أو تعرف أنها مبتدأ، أو تعرف أنها خبر إذا كانت مركبة. أما إذا كانت غير مركبة كقولك مثلا بيت وجدار وأرض وسقف وإلى آخره، هذه ليست كلاما ولا تعتبر نحوا، لا نعرب، لا نقول فاعل ولا نقول. ولذلك يقولون لما تعدد حروف الهجاء مثلا ألف باء تاء تسكنها كلها، ولا تقول ألف باء ولا تاء ولا ثاء، لأن ما لها محل من الإعراب، ما لم تكن مركبة. فإذا كان الكلام مركبا بعضه إلى بعض فهو علم النحو. فالمقصود بقوله المركب هنا أن يكون أكثر من كلمة، لا بد أن يكون أكثر من كلمة. طيب، قولك محمد حاضر هذا كلام، قولك قم هذا كلام. الله، ما أنت قبل تقول لا بد أن يكون متكون من كلمتين، فلماذا قلت قم كلام؟ أقول لك نعم، قم كلام، لأنها كلمة ظاهرة وكلمة مخفية. أما الكلمة الظاهرة فهي قم اللفظ القاف والميم، أما الكلمة المخفية فهي الضمير المستتر، وهذا مستتر وجوبا، وهذا لا بد أن تقدره لأنه عمدة ولأنه فاعل. فصار عندنا كلمتان، فسواء كان هذان اللفظان مذكورين أم كان واحد منهما مقدرا. فإذا لا بد أن يكون الكلام مركبا، اللفظ المركب، بعد هذا لا بد أن يكون مفيدا. فإن لم يكن مفيدا حتى لو كان مركبا فليس كلاما. طيب، عندنا شيء يكون مركب وغير مفيد؟ قال نعم، عندنا شيء يسمونه الكلم، وهو ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد. فإذا قلت مثلا إذا جاء عبد الله فهذا كلم، لكونه مكونا من أربع كلمات، وليس كلاما لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها، وليس كلمة لأنه مركب. هل هو لفظ يا أيها الأحباب؟ الجواب نعم، لأن اللفظ هو الصوت، فمجرد ما تقول أي صوت سواء كان كلمة كلمتين ثلاث مفيد غير مفيد هذا لفظ. طيب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد، لا بد أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا قلت مثلا محمد مجتهد فهذا كلام. طيب، هل نعده كلما؟ لا نعده كلما. ليش؟ قال لأنه أقل من ثلاث كلمات، والكلم لا بد أن يتكون من ثلاث كلمات فأكثر. طيب، إذا قلنا إذا جاء محمد فهذا كلم وليس كلاما وليس كلمة. طيب، إذا جاء محمد، فإذا قلنا إذا جاء محمد أكرمته فإن هذا كلام وكلم وقول ولفظ، يعني كل هذه تنطبق عليه. بقينا في كلمة واحدة في التعريف، وهي كلمة بالوضع، فما المراد بها؟ اختلف شراح ابن آج الروم أو مقدمة ابن آج الروم في المراد بقوله بالوضع، فبعضهم يقولون المراد بكلمة الوضع القصد، أن يكون المتكلم قاصدا إفادة السامع، وبعضهم يقول لا، ليس المقصود به القصد، وإنما المقصود به أن يكون مما تعارف العرب على وضعه. يعني ما تأتي بكلمة ليست مشهورة عند العرب بأنها تفيد فائدة وتركب ديز تجتهد مثلا، هذه لم يتواضع العرب على معرفة مثل هذا الكلام، فهو كلام. حتى لو قلت إن هاتين كلمتان متقابلتان، ويمكن أن يكون واحد الأولى منهما مبتدأ والثانية خبرا، تكون مبتدأ والثانية خبرا، لكنها ليست من الكلام الذي وضعه العرب، الذي وضعه العرب. إذن لا بد أن يقول، ولعل هذا هو الأقوى في تفسير قوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بعد هذا ننتقل إلى بيان بعض الأمور المتعلقة بهذا، فنقول الكلام انتهينا من شرحه. الكلمة تعريفها هي القول المفرد، القول المفرد. طيب ما القول إذن؟ القول هو اللفظ، لكن لا بد فيه زيادة. القول هو اللفظ الدال على معنى، ولا يلزم أن يكون مفيدا فائدة نحصل السكوت عليها، لا، بس يدل على معنى. هذا القول. المفرد هو عكس المركب، المفرد هو عكس المركب، حتى تكون كلمة واحدة فقط. أما المركب فلا بد أن يكون من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر. إذن عندنا الكلمة هي القول المفرد، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، القول هو اللفظ الدال على معنى. الكلم هو يعرفه ابن هشام بقوله هو اسم جنس جمعي واحدته كلمة، ولا بد أن يكون مكونا من ثلاث كلمات فأكثر، لكن لا يشترط فيه الإفادة، لا يشترط فيه الإفادة. فقد تجتمع، قد يجتمع الكلام والكلم، وقد ينفرد كل واحد منهما بصفة، لكن الكلمة والكلام ما يجتمعان. والقول يمكن أن يكون كلاما ويمكن أن يكون كلما، واللفظ عام في الجميع، اللفظ عام في الجميع، لأنه لا يلزم إلا لفظة واحدة فقط، يعني خروج صوت من اللسان، سواء أكان هذا الصوت دالا على معنى أم لم يكن دالا على معنى. فأقول قد يجتمع الكلام والكلم وقد ينفرد كل واحد منهما، فأما اجتماعهما فنحو قولك إذا جاء علي أكرمته، وأما انفراد الكلم فقولك إذا جاء علي، وأما انفراد الكلام فقولك جاء محمد. واضح هذا الكلام؟ حتى ننتقل إلى غيره، هذه مقدمات لا بد منها، ولا تستصعب الأمر فهو سيسهل إن شاء الله تعالى، لكننا نحن في البداية، والتأسيس هذا شرطه، لا بد أن يتأسس على معنى قوي. نكتفي بهذا القدر من إيضاح قول المصنف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وننتقل بعده إن شاء الله في اللقاء القادم إلى شرح غيره. والآن الأمر إليكم، إذا كنتم تريدون توجيه بعض الأسئلة المتعلقة بهذا اللقاء تفضل.
لا يمكن أن يكون معنى الوضع أنه موضوع بأحرف عربية؟
هو هذا الكلام الذي رجحناه، هذا الكلام الذي رجحناه، لكن على مصطلح عليه العرب، على مصطلح عليه العرب، هو إذا كانت الألفاظ فقط عربية فقد تكون مركبة في داخل الكلمة الواحدة تركيبا لم يتواضع العرب عليه، أو لم يتواطئ العرب على أنه دال على معنى، فإذا لا نقبله حتى لو كان. يعني مثلا كلمة ديس حروفها كلها عربية، لكنها ليست مما اتفقوا على أنه يعني يمكن أن يكون دالا على معنى معين، إذا لا بد أن يكون دالا على معنى موضوع متعارف عليه عند العرب. نعم تفضل.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ذكرتم أن أهل الكوفة تلاميذ أهل البصرة، وكانوا على ود، ثم انقلب عليهم أهل البصرة، فما هي أسباب انقلاب؟
انقلب عليهم أهل الكوفة.
أهل الكوفة.
نعم.
فما هي أسباب الانقلاب عليهم؟ وأيهما المعتمد الآن؟ مذهب البصرة أم مذهب أهل الكوفة؟
أما هذه المعركة التي جرت واستمرت فترات طويلة بين الكوفيين والبصريين، فلعل منشأها هو التنافس العلمي في بداية الأمر. يعني في أول ما بدأ الكوفيون كانوا يعني مجرد تلاميذ للبصريين، وكانوا يقرون بكل ما عندهم ويعترفون به، لكن لما بدأ يقوى عودهم، تعرف أنت التنافس العلمي بين المتعاصرين في أغلب الأحيان حتى علماء الشريعة في بعض الأحيان يكون بينهم، ومشهور بين ابن حجر والعيني، صدقت والعيني، ما يعني وهما من علماء الشريعة ومن يعني فيهم فضل كبير، لكن التنافس العلمي لا ينكر، فقل ربما كان هذا هو الدافع للتنافس. أما المعتمد الآن فأغلب ما نعتمد عليه نحن، وهذا تلقيناه عن مشايخنا، هو كلام البصريين لقوة منهجهم في الاستدلال، لقوة منهجهم في الاستدلال، وأنهم لم يكونوا يعتمدون على الشاهد والشاهدين والثلاثة، وفي الوقت نفسه كانوا يتوخون الأخذ عن يعني المعتد بكلامهم أكثر، وعمن لم يختلطوا بالأعاجم. فنحن نعتمد في كثير من الأحيان على آراء البصريين، ولكن إذا تبين لنا أن الرأي الكوفي دليله قوي وشواهده كثيرة، فنحن نرمي يعني بالرأي الآخر عرض الحائط، ونأخذ الرأي صاحب الدليل القوي وما يعني تتعدد شواهده نأخذه ولا نتردد. نعم تفضل.
ما هي أزهى فترات الطور الرابع من الذي قلناه في التأليف وال؟
والله لعل يعني أحسن الأوقات وهو الطور الرابع الذي بدأ بغداديا مصريا شاميا أندلسيا، يعني في بداياته، في بداياته صحيح أن في حدود القرن السادس الهجري والسابع الهجري أيضا كانت هناك مؤلفات قوية جدا، كانت مؤلفات قوية لابن مالك رحمه الله ولابن يعيش له كتب، وللرضي له كتب مؤلفة نحوية جيدة في هذا العصر، لكن يعني قوة يعني التأسيس كانت في العصور الأولى في القرن الثالث وفي القرن الرابع، صحيح لعل هذا أزهى هذه العصور، والله أعلم بالصواب. نعم
ذكرت فضيلة الشيخ المفيد، هل يشترط في الإفادة إفادة جديدة أم إفادة معلومة عند السامع من قبل؟
ممكن أن تكون جديدة وممكن أن تكون معلومة عند السامع من قبل، لأن الأصل أن تخاطب المخاطب بما يعرف، هذا الأصل فيه، فإن جد عليه جديد فلا بد أن تعطيه ما يوضح له هذا الجديد، إذا كنت تريد أن تفيده فائدة جديدة فلا بد أن يكون عندك ما تقوي به هذه الفائدة الجديدة، وإلا فإن كنت تعطيه معلومة قديمة فإنما تؤكدها له، وقد يكون هذا التأكيد ادعاء، يعني تريد مجرد ادعاء أن تؤكد له هذه المعلومة لأنك تعرف أنه يعرفها، لكن الأصل أن تفيده فائدة إما معلومة عنده لتؤكدها، وإما أن تفيده فائدة جديدة فتأتي بأدلتها الجديدة، والله أعلم. نعم تفضل.
فضل الشيخ ذكرت أن مذهب أهل البصرة غالبا ما يكون المعتمد الآن، فكيف اهتم العلماء بمقدمة ومؤلفها معروف أنه من أهل الكوفة، يعني نحى مذهب أهل الكوفة؟
فعلا معروف أن ابن أج الروم اعتمد في كثير من الأحيان على آراء الكوفيين، وفعلا هناك أدلة سنذكرها إن شاء الله عند الشرح، لكن هذا لا يمنع أيضا أن نأخذ من الكوفيين ولهم علماء وفيهم فضل كثير، لكن أنا أقول إن إذا كان عندنا رأيان بصري وكوفي فإننا ننظر إلى الدليل القوي، الأصل ننظر إلى الدليل القوي، لكن إذا كان عندنا الرأي البصري والأدلة متساوية فنأخذ الرأي البصري، والله أعلم بالصواب، ونكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.